أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجعل الله تعالى فرجه الشريف. كان كلامنا في المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة كما عرضها صاحب الكفاية رضوان الله عليه، لأن المقدمة الأولى عند المحقق الناهيدي والسيد الخوئي، وربما بعض من تأثر بمسلكهما هي شيء آخر، المعنى إليه سابقا في فهرس البحث. انتهينا تقريبا من المقدمة الأولى التي كان مفادها أن يكون المتكلم في مقام البيان والإفادة، لكننا تعرضنا في نهاية البحث لإشكال كانت خلاصته، عليكم السلام ورحمة الله، كانت خلاصة الإشكال المتقدم أنه بناء على مسلككم أيها المتأخرون، فإن أسماء الجنس موضوعة للطبيعة المهملة لا المطلقة ولا المقيد، فكما أن التقييد يحتاج إلى بيان القيد، الإطلاق يحتاج إلى البيان أيضا، وعليه فكيف تكتفون؟ بذكر الماهية الموضوع الحيثية المشتركة في مقام اقتناص الإطلاق. هذا الإشكال أجيب عليه بشكل موجز مختصر في كلمات المحققين، ذلك أن جل المحققين صاروا المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة مقتصرين على أن يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال ولا الإهمال. وقد تقدم هذا الأمر، فإذا اقتصرنا على هذه الصياغة من دون تطوير وتطعيم تقدما، فإن مثل هذا الإشكال يتأتى في المقام، إذ لم يعد الإطلاق حصيلة الاقتصار على ذكر اسم الجنس، بل هو جزء الدلالة على المطلق، وجزءه الآخر يحتاج إلى إفادة، كما أن الجزء الآخر للمقيد يحتاج إلى إفادة القيد. فنسبة اسم الجنس إلى الاثنين على حد سواء سيتأتى الإشكال. أما لو صغنا المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة بما صغنا فيما تقدم، ولذلك أنا أطلت وعمقت المقدمة الأولى، وهو ليس كلاما جديد موجود في كلمات بعض المحققين، وهو عدم الاقتصار على أن يكون المتكلم في مقام البيان فقط، بل القول بأن ظاهر المتكلم الذي جعل موضوع حكمه هو اسم الجنس مقتصرا عليه هو أن اسم الجنس هو تمام الموضوع الذي أراده موضوعا حقه، ذلك أنه لو أراد غيره لبكى، وإن فإننا إذا اقتصرنا على الصياغة الساذجة المتعارفة في الكلمات فإن كون المتكلم في مقام البيان ليس مقدمة من مقدمات الحكمة أساسا، بل يتوقف الأمر عليه ليكون مقسما لمحل الكلام، بحيث لولا أن المتكلم في مقام البيان لم استفيد شيء، لا الإطلاق ولا التقييد ولا شيء. بعبارة أوضح، نحن نريد أن نصوغ مقدمة ضمن مقدمات تنتج الإطلاق. المقدمة بهذه الصياغة البسيطة، وهو أن يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال أو الإهمال فقط من دون التطعيم المذكور، فإن هذا ليس مقدمة للإطلاق، هذا مقدمة للإفادة، سواء كان الكلام مطلق أو كان مقيد. إذ الكلام الذي لا يكون صاحبه في مقام البيان لا يكون في مقام الإفادة أصلا، وحيث لا يكون في مقام الإفادة يكون الحديث من باب السلبة بانتفاء الموضوع أكثر. جيد، إذا اتضح هذا الأمر وقد أوضحناه سابقا لكن عدنا تركيزه الآن، نرجع إلى الإشكال. نحن تحدثنا قبل الجواب على الإشكال بشكل مباشر، نحن تحدثنا فيما تقدم عن أن هنالك شيء اسمه الإطلاق الذاتي، لو تتذكر يا إخوان، في مقابل الإطلاق اللحاظي. وقصدنا حينها من الإطلاق الذاتي أن الطبيعة بما هي ولو لم توضع للمطلق في مقابل المقيد، بل وضعت للحيثية المشتركة، لكنها بذاتها قابلة للانطباق على ما يوازي المطلق الاصطلاحي في الخارج، بمعنى أنها صالحة ذاتا بوضعها للانطباق على كل فرد فرد من الأفراد المسمات بهذا الاسم. ذلك أن التقييد هو الذي يحتاج إلى ذكر ما يحصص الماهية المسمات بهذا الاسم، أما الإطلاق فلا يحتاج إلى ذلك. فمعنى وضعها للكل الطبيعي أو للماهية المهملة لا يعني أنها لا توجد ظرفيا أو أنها توجد ظرفيا في الخارج من دون شيء، إذا الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، بل يعني أن شيئا من هذه المشخصات ليس منظريا تحت لواء موضوع الحكم. فإذا قلت أكرم الإنسان كل المشخصات الفردية غير ملحوظة لي، إنسانيته هي الملحوظة لي. وإن كان هو في الخارج لا يوجد إلا إنسان عربي، إنسان عجمي، إنسان طويل، إنسان قصير، إنسان متعلم، إنسان أمي، إنسان عادل، إنسان فاسق، وهكذا. فالحيثية المشتركة تنتج لا محالة إطلاقا ذاتيا، وهذا هو الإطلاق على مستوى المدلول والدلالة التصورية. ونحن في الأصول نبحث عن الإطلاق على مستوى الدلالة التصديقية، لا أقل على مستوى الإرادة الاستعمالية التي بأصالة التطابق بينها وبين الإرادة الجدية نكتشف المراد الجدي الذي هو الموضوع لحجية الظهور. إذا الدلالة التصورية ليست موضوعا لحجية الظهور. جيد. ومن هنا قلنا فيما تقدم في تمحيص المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة بأنه ينعقد لكلام المتكلم ظهور تصديقي، بأن تمام ما قاله يريده، وأن ما لم يقله فهو لا يريده. يعني تصبح الماهية هي تمام مراده بكلامه. وإذا كان الأمر على هذا المنوال أنتج ذلك إطلاقا لحظيا. إذا كان الأمر على هذا المنوال يا إخوان، فإن الإشكال المذكور يبيت جوابه على هذا الأساس بمثابة من الوضوح. إن على ما بنينا عليه واخترناه تبعا لغير واحد من المحققين، ولعل أولهم والحق يقال تنبيها على هذه الجهة، وسيلفر جورج رضوان الله عليه في حشيتي على الكفاية وفي نهاية الأصول، وتبعه على ذلك السيد الإمام رضوان الله عليه صاحب المنطقة الشهير الصادر بأساليب مختلفة لكن الجوار واحد. أقول عليه من الوضوح بما كان أن مثل هذا الإشكال لا يعود له محل. لماذا؟ لأن المطلق لا يحتاج لإثبات الإطلاق إلى لحاظ وجودي، انتبهوا للعبارة، بل نفسه قصره لحاظه على الماهية من دون إضافة شيء إليها لازمه نفي دخالة شيء آخر في موضوع حكمه. يعني عندما يقول أكرم الإنسان صحيح أن هنالك إطلاق ذاتي لكلمة الإنسان وهي الصلاحية للانطباع على كل إنسان حيوان ناطق، لكنها عندما تصدر من متكلم ذي شعور جاد غير هازل، مفيد غير مهمل ولا مجمل، فهي تكتسب حينئذ سالبة بانتفاء المحمول، لأنه في مقام الإفادة. شو يعني سلب انتفاء المحمول؟ يعني هو في مقام تحقيق الموضوع على مستوى الدلالة التصديقية ويسلب دخالة شيء في موضوع حكمه غير الذي ذكره، وهذا هو الذي نسميه الإطلاق اللحاظي يا إخوة. نفس كونه واعية ملتفتة حكيمة في مقام الإفادة واقتصر في ذكر موضوع الحكم على الإنسان، ماذا يعني؟ ماذا يلزم من هذا؟ أن العدالة ليست دخيلة، أن العربية ليست دخيلة، أن الذكورة ليست دخيلة، أن
الأنوثة ليست دخيلة، أن إلى آخره. وإن كانت الماهية لا توجد في الخارج إلا في ضمن واحد من هذه الأقسام. واضح يا إخوة؟ جيد. إذا كان الأمر عن هذا المنوال،
فحينئذ لم يعد الإطلاق والتقييد كلاهما يحتاج إلى لحاظ بشكل متوازي، بل ذات الإطلاق عدم الحاجة إلى اللحاظ الخاص فوق ملاحظة نفس الماهية، فهو من قبيل السالبة لا الموجبة المعلولة، يعني لحاظ عدم كذا، بل يكفي عدم اللحاظ في مقام الملاحظة لموضوع الحكم، عدم لحاظ القيد. وهذا قد تعبر عنه بمدلول الالتزام كما عبر الشهيد الصار، قد لا تعبر بمدلول الالتزام، مهم هذه التفاصيل في الكلام بتصير لا دخلت لها في أصل المطلب. على هذا لا يأتي الإشكال. ليش لا يأتي الإشكال؟ لأن الإشكال مبني على أن الإطلاق يحتاج إلى لحاظ كما أن التقييد يحتاج إلى لحاظ، ولا نحتاج حينئذ إلى كلام آخر. أما على الصياغة المعروفة وهي التي ذكر فيها أن يكون في مقام البيان، يعني في مقام الإفادة مقابل الإهمال والإجمال، واللي أنا بدأت به الصياغة في اليوم المنصر لكن ما اكتفيت به، أتممت إذا تتذكرون. حينئذ من الواضح جدا يقال لأن اسم الماهية موضوع للحيثية المشتركة لعامل المهمل والمهم، جيد صحيح، هذا يكفي فيه لصلاحية الانطباق على كل أفراده، لكن نحن مش عم نحكي عن الإطلاق الذاتي، عم نحكي عن الإطلاق اللحاظي بناء عليه. كما أن المقيد يحتاج إلى لحاظ القيد، المطلق يحتاج إلى لحاظ عدم القيد، رفض القيد، يعني لاحظ القيد ونرفضه، هذا اللي نسمى على بعض الآراء جمع القيود. وإن كان هو حتى اللي قالوا به المقال يسموه رفض القيود هنا، لكن هو لا محالة يتضمن جمع القيود، جمع القيود ثم إخراجها، ولا في عالم اللحاظ. حينئذ يتأتى المشكل بشكل طبيعي أنه كيف تنتج هذه المقدمة إطلاق؟ نحن كما نحتاج إلى دال في الكلام على القيد، نحتاج إلى دال على لحاظ عدم القيد. نفس الاتيان بكلمة إمسان في موضوع الحكم على هذا المبنى ليس دالا على عدم القيد. لماذا؟ لأن دلالته على عدم القيد تعني أن الإطلاق أخذ قيدا أو جزءا في الموضوع له، وهذا خلف كون الإنسان موضوع للماهية المهملة للكل الطبيعي، صار موضوع الحصة المطلقة، وهذه مقالة المشهور قبل سلطان العلماء الذي خالفتموها. فهنا يتأتى الإشكال، من هنا صار في أجوبة على هذا الكلام، ومعظم الأجوبة يا إخوان ذهبت إلى عالم الثبوت. ما ذهبت إلى عالم الإثبات؟ أنا مش أتحدث في عالم الإثبات، فأجيب فيما أجيب. بأن لحاظ العدم أقل مؤونة من لحاظ الوجود، ولذلك يحمل اللحاظ على اللحاظ العدمي. وكأن مجمل الكلمات ارتبط هذا الجواب على هذا المبنى بمن فيهم من ممن لا يقول بهذا المبنى كالشيخ بالصدر، يعني أنه لو بنينا على مبنى مشروف هذا جواب صحيح، أن هذا الكلام إذا تأملنا فيه يا أخوان لا يشعر محصل، لأنه في عالم اللحاق، اللحاق أمر وجودي على هذا الكلام، سواء كان متعلقه ملاحظة الوجود وقرده أو ملاحظة الوجود فقط، فإنه لحاق الوجود مونة واحد. إن لم نقل بأن لحاظ الوجود ثم طرده أكثر تعقيدا في عدم اللحاظ كما نشعر بالوجدان. ليش؟ قلوا يا أخوان ليش؟ لأنني إذا عرضت التقييد فأنا ألحظ القيد، انتهى، ألحظ العدالة، بينما إذا عرضت الإطلاق فعلي أن ألحظ قيد العدالة للإنسان ثم ألحظ نفيه لحضارة وجودية بالدقة عندي. لحاظه أولا ثم لحاظ نفيه ثانيا. وعلى هذا الأساس فما نقال في هذا المجال ما لا ينبغي يا أخوان. أجيب أيضا بأن لحاظ الإطلاق لا يمكن أن يكون مأخوذا على مستوى الموضوع للظهور، يعني على مستوى الإرادة الجدية والمدلول التصديق. إذ لو كان مأخوذا كذلك في الملحوظ لبات على غرار وعلى وزان القضايا العقلية ولا ينطبق على الخارج، إن على مشارف صاحب الكفاية. فلا بد وأن يكون اللحاظ دخيلا في تصور اسم الماهية لا في الملحوظ، وإذا كان دخيلا كذلك فحينئذ هذا فرق بين المطلق والمقيد. إذا المقيد يلحظ أمر وجودي يصبح دخيلا في الملحوظ، مش في تكوين نفس اسم الماهية، بل في القيد والمشخص الفرد الذي أضيف إليه كالعدالة مثلا أو العربية أو العجمية أو الذكورة أو الأنوثة أو إلى ما هنالك. وهذا في حد نفسه يجعل لحاظ العناء وإن كان بالدقة أمرا وجوديا أقل مؤونة، بل لا يمكن إلا أن يكون كذلك. لا أريد أن أطيل يا أخوان، لا في مناقشة الجواب أكثر ولا في ذكر الأجوبة الأخرى موجودة، لكنها لا يوجد طائل تحتها. وما ينبغي أن يقال في المقام أننا نحن نريد أن نكتشف الإطلاق مقابل التقييد في عالم الثبوت، صحيح، ولذلك تركزت الأجوبة على عالم الثبوت، لكننا لا طريق لنا لإثبات ذلك إلا عالم الإثبات. ولا شك ولا ريب أن هذا الطريق يجعل التقييد أكثر مؤونة، بل ذا مؤونة في مقابل ما هو أقل مؤونة أو لا ما لا مؤونة فيه. كيف؟ إن التقييد هو الذي يحتاج في عالم الإثبات إلى ذكر القيد، ومنه نكتشف أن القيد دخيل، بينما الإطلاق لا يحتاج في عالم الإثبات إلى ذكر شيء. فلو أنه أراد التقييد ولم يذكر لكان مخلا بمقصوده.
ولذلك فإنه على مستوى عالم الإثبات الإطلاق لا يحتاج إلى مؤونة زائدة على ذكر نفس الماهية، بينما التقييد يحتاج إلى ذكر شيء زائد. إذ مشخص، معنى التقييد أن مشخصا من المشخصات بات دخيلا في موضوع الحكم لدى الحاكم، والإطلاق يعني أن أي من المشخصات غير اسم الماهية ليس دخيلا في موضوع الحكم. فنكتشف من عالم الإثبات عدم الدخالة في عالم الثبوت بعد أن كان المتكلم حكيما وفي مقام الإفادة. وعليه فإن هذا المقدار يكفي لاكتشاف عالم الثبوت بواسطة عالم الإثبات. أما حيث لا يكون لدينا عالم إثبات فإنه لا ثمرة للبحث عن عالم الثبوت بما هو هو يا إخوان، لأننا نحن لا نواجه في الأدلة عالم الثبوت ابتداء، بل ما نواجهه ابتداء هو عالم الأدلة وكلامنا في الأدلة اللفظية كما هو واضح في باب الإطلاق والتقييد. إذ لا طرح لمباحث الإطلاق في غير الأدلة اللفظية كما هو واضح. إذا الأدلة اللبية عقلية كانت أو عقلائية أو شرعية كالإجماعات مما لا شك ولا ريب، أو على وزان قرائن الحالية والمقامية في أنه لا لسان لها، وحيث لا يكون لسان لا إطلاق. فما دام البحث في الإطلاق ينحصر بالأدلة اللفظية فنحن نواجه دائما عالم الإثبات، ومن هنا نكتشف عالم الثبوت. وواضح أن التقييد هو الذي يحتاج بلا مؤونة في عالم الإثبات، وأن الإطلاق أيا كان تحليله في عالم الثبوت على مشرب القول أو على بيان السيد البرجوري الذي وافقناه عليه ووافقه عليه جماعة لا يحتاج إلى مؤونة، مش أنه أقل مؤونة. كيف تتم عملية اكتشاف الإطلاق؟ نحن نريد أن نكشف المراد الجدي. نقول نحن نكتشف أن أيا من القيود ليس دخيلا في حكمه بقرينة أنه كان يستطيع أن يذكر ولم يذكر، بل اقتصر على بيان ماذا؟ على بيان الموضوع، على بيان الماهية بمفردها موضوعا لحكمه. وهذا يكفي في مقام الإطلاق بلا شك ولا ريب، والباقي كله تحليلات ثبوتية تنتهي إلى محصل في حد نفسها، وإن كانت فيها دقائق علمية لكن الأصولي لا يبحث عن الدقائق العلمية كيفما كان، أو لا ينبغي له أن يبحث، ويبحث كثيرا. ما ينبغي له أن يبحث عنه هو الدخيل في الإيصال إلى ما يكون دخيلا أو شريكا في صناعة الحكم الشرعي، مش أكثر من هيك. أما التحليلات التي لا تطلع لذلك فلا ينبغي صرف الجهد الأصولي فيها كثيرا. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى، وقد اتضح أن الصحيح والمطابق للوجدان هو أن تصاغ المقدمة الأولى بهذه الصياغة، وهي أن يقال بأن المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان لما هو دخيل في حكمه وقد اقتصر على الماهية. يعني على اسم الجنس. إذا اقتصر بالفوت هذا المدلول الالتزامي من أنه لا شيء غير المادية دخيل في الأرض بكل انبساط، لكن هناك ما بدنا، وستكتشفون أن هذه الصياغة تغنينا عن المقدمة الثانية، إذ معها لا نحتاج إلى مقدمة ثانية، بل المقدمة الثانية تبين مدلول الالتزام لهذه الصيغة، أنه لو أراد القيد لذكره. نقول اقتصاره في مقام الحكمة والبيان على ذكر الماهية يعني أنه لا يريده، لا داعي لأن أكرر وأقول لو أراده لذكره مباشرة، وصلت إلى أنه لا يريده، فيصبح هذا هو الإطلاق في الحقيقة، هو هذه المقدمة في الحقيقة. إيش واحد بده يصرح بمقدمة ثانية تستخرج كما يقول الإلزام المقدمة الأولى؟ لا، مش أحد في التعداد، نحن في مقام بيان حقيقة المطلب. أما الحديث في المقدمة الثانية إذا ذكرت تأثيرها فهو ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.